الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة الثالثة. قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا، بقي على التمام على الأقوى. المراد من هذه المسألة هو أحد الاحتمالين الكليين، إذ طارة تطرح هذه المسألة، مسألة الشك في المسافة الشرعية، على سبيل الشبهة الحكمية، وأخرى تطرح من باب الشبهة الموضوعية. أما الأولى فتصويرها هي أن لا تكون المسافة واضحة التحديد عنده شرعا، فقد اشتبه والتبس الأمر عليه في ذلك، كما لو تردد الفقيه على مستوى الشبهة الحكمية في المسافة التلفيقية، وأنها هل هي أربعة ذهابا ومثلها إيابا، أو أربعة ذهابان مع الإياب مطلقة بشرط بلوغ المجموع الثمانية، أو مطلق الذهاب والإياب ثمانية كما هو رأي جماعة وكل له قائل. فإذا التبس الأمر على الفقيه في هذه المسافة فهو من باب الشبهة الحكمية، وهذا سيتعرض له الماتن بعد أربعة مسائل ليس محل كلامنا فعلا. الحالة الثانية أن تكون المسافة محددة شرعا، وهي الثمانية فراسخ امتدادية، وأربعة ذاهبا وأربعة آيبا في التلفيقية، لا مشكلة في الشبهة الحكمية أبدا، لكنه يشك في كون ما قصد قطعه مسافة على مستوى الشبهة الموضوعية، من جهة شكه في أن مقصده الذي هو النقطة الكذائية هل يبلغ الثمانية فراسخ أو لا يبلغها. هذه واضحة أنها متمحضة في كونها شبهة موضوعية. هنا ما هي وظيفة من أنشأ سفرا وقصد نقطة محددة لكنه شك في أنها مسافة شرعية أو ليست مسافة شرعية من جهة الصدق والتطبيق الخارجي؟ يقول الماتن في المسألة قولان، هذا معنى الأقوى. قول بالتمام وهو الأقوى عنده، وقول بالجمع بين القصر والتمام. وإن لم يصرح به، إذ المحتملات في المقام بدوا ثلاثة: أن تكون وظيفته التمام، أن تكون وظيفته القصر، أن تكون وظيفته الجمع بين القصر والتمام. القول بأن وظيفته القاصر فلا وجه لها ولا قائل بها أصلا. إذ من الواضح أن موضوع وجوب القاصر ليس مطلق السفر العرفي، بل موضوع وجوب القاصر هو السفر المحدود بالحد المعين، وهو يشك أن ما قصده هو السفر المحدود بالحد المعين، فيكون شبهة مصداقية لنفس الدليل بعد تخصيصه طبعا. وعلى هذا الأساس لا شك في أنه لا يصح القول بأن وظيفته القصر، إذ هو شاك في انطباق الموضوع عليه جزما. أما القول بالتمام فإن له وجها عريضا كما سيتضح، ولو من باب ما اشتهر من القول بأصالة التمام، وأما القول بالجمع بين القصر والتمام الذي ذهب إليه البعض في مقابل المشهور، طبعا المشهور هو المشهور التعبدية، مسألة اجتهادية هذه مبنية على القواعد والأصول والأدلة، فإنه يقوم على مبدأ العلم الإجمالي بتردد وظيفته بين التمام والقصر، إذ لا يخلو أمره من أن يكون الواقع الخارجي الذي قصد قطعه مسافة أو ليس بمسافة، فهو بمجرد أن قصده وتلبس به وبلغ حد الترخص بات الآن شاكا في أن وظيفته التمام أو القصر، فإذا دخل وقت الصلاة عليه فهذا العلم الإجمالي المنجز يقتضي الجمع بين الصلاتين، هذا هو الوجه. ولا بد أن نتعرض لكلا الدليلين أو لدليلي كلا القولين. أما القول الأول وهو الذي ذهب إليه مشهور المحققين، شهرة اجتهادية هذه، بحيث لا نجد أحدا علق على ما قواه الماتن فيما نعلم من الفقهاء الذين جاءوا بعده وبلغوا حدود 50 أو 52 إلى يومنا هذا، المعلق على العرق لا أقل التعليق معروف لدينا، فإنهم قووا جميعا ما قواه الماتن، وهو الذي ذهب إليه كثير من المتأخرين كصاحب الجواهر وصاحب مصباح الفقيه، بل نفى صاحب الجواهر علمه الخلاف في هذا الأمر، ما يوهم بالإجماع أو عدم الخلاف، لكنها مسألة خارجة تخصصا أصلا عن الإجماع الاصطلاحي والشرع الاصطلاحية التعبدية كما هو واضح، لأنها ليست من الأصول المتلقات التي يحتمل فيها التعبد الخاص، بل هي خاضعة للاستدلال. جيد. والدليل الأول المطروح في المقام هو ما اشتهر بين الفقهاء من القول بأصالة التمام، فأفادوا في المقام أن الأصل في الصلاة الواجبة هو التمام، وأن القاصر موضوعه عنوان وجودي وهو المسافر، وليس مطلق المسافر، بل المسافر الخاص الذي حد سفره بحدود معينة معلومة، يعني الكلام في الشبهة الموضوعية، وهي 8 فراسخ. وهذا الإنسان حينئذ هو شبهة مصداقية للدليل الخاص الذي استثني من أصالة التمام. فلا يصح التمسك بالدليل الخاص في الشبهة المصداقية له أو لمخصصه. لمخصص الخاص، بس أوضحه إن شاء الله. فيكون المقام من مقامات أصالة التمام. أنا هيك بدي أطرح الدليل أولا يا أخوان، بعدين نجي إن شاء الله الوصول العملية اللي بتدوخ شوي. أول شيء يواجهنا في هذا الدليل تنقيح أصالة التمام. إذا بتتذكروا قبل التعطيل، آخر يوم قبل التعطيل، ذكرت أنني متوقف فيما أفاده مشهور الفقهاء من القول بأصالة التمام على مستوى الشبهة الحكمية، والذي جعلني متوقفا في ذلك هو بعض الروايات التي كانت بلسان أن الصلاة فرضت مثنى مثنى، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله بتفويض من الله قد أضاف إلى الصلاة 2 ركعتين للمقيم، للحاضر، لمن هو في وطنه، معنوين مختلفة، ووضعهما، بمعنى الدفع هون مش الرفع صار، عن المسافر. فمن أساس التشريع يوجد عنوانان وجوديان. العنوان الأول هو المقيم أو الحاضر، كلف ب4 ركعات في أصل التشريع، 2 ركعتان فرض من السماء و2 ركعتان بالتفويض إلى رسول الله سنة صلى الله عليه وآله. والمسافر الذي هو عنوان وجودي وضعت عليه خصوص 2 ركعتين، لم تضع 2 ركعتان 3 والرابعة، بخلاف المغرب فإن 2 ركعة وضعت للـ2 معا، مش محل كلام أساسا. فقلت حينئذ إذا كان المقصود من أصالة التمام أن وظيفة المصلي أن يصلي 4 ركعات إلا أن يصدق عليه عنوان المسافر، ولو لم يصدق عليه عنوان المقيم أو الحاضر أو المتوطن أو بقية العناوين التي تقتضي التمام وتشمل قواطع السفر كمان، فحينئذ هذا مورد تشكيك من قبلنا وإن اشتهر بين الفقهاء. عم بحكي شو قلنا. لماذا؟ لأن التمام موضوعه عنوان وجودي، كما أن القصر موضوعه عنوان وجودي. فإذا وجد الإنسان في مكان كما يقول السيد الخوي مثلا وربما آخرون دفعة لا يصدق عليه فيها لا أنه متوطئ ولا أنه مسافر، فمقتضى أصالة التمام أن يصلي تماما. فهي مرجع لمن لا ينطبق عليه العنوان الوجودي الأول، كما لا ينطبق عليه العنوان الوجودي الثاني عنوان المسافر. هذا هو الذي شككنا فيه يا أخوان بشكل واضح. قلت أما على مستوى الأصول الحكمية أو الموضوعية الأخرى فمش محل بحث، حسب الحالات تختلف باختلاف مجار الأصول في الحالات، حسب تنظيم موضوع الأصل ومجرى الأصل في كل مورد بحسبه.
القدر متيقن عن جنبك أنه ركعتين هن المطلوبين؟
لا لا، مش قدر متيقن ركعتان. من أول الشرع رسول الله صلى الله عليه وآله عندما بلغ الصلاة من السماء بلغها 4 ركعات للمقيم وركعتان للمسافر. كان في رواية واحدة بتذكر وكانت غير سليمة السنة، كان ظاهرها أنه كانوا يصلوا أول ركعتين الكل ثم بعدين، كانت ضعيفة السند لا يعتمد عليها.
إدارة البحث أنه هل هو فعل مقيم أم لا اختلف.
لأنه البناء على أصالة التمام يقضي بأن موضوع الصلاة تماما هو كل من لا يصدق عليه أنه مسافر، بينما ظاهر الأدلة كما زعمت أنا سابقا هو أن التمام أيضا موضوعه وجودي، لا يكفي فيها أن لا يصدق أنه مسافر، لابد أن يصدق فيها أنه حاضر، أنه مقيم، أنه إلى آخره، أنه نوى الإقامة 10 أيام، أنه تردد 30 يوما، أنه كثير السفر، أنه كلها عناوين وجودية هذه كما هو واضح. هذا الموضوع أنا قلت ما بدي أبحث، وقلت المناسب لبحثه هي مواضع قادمة إذا بتتذكروا قبل التعطيل، لكن في تقديري نحن الآن مضطرون إلى بحثه، ما بكفي أن نظلنا نحيل إلى المستقبل. هناك بالإشارة مضى عليه السيد الخوي على ما أتذكر بكلمة ثم علقنا عليها في أواخر الدرس، كمان كان آخر 10 دقائق. هذه المسألة أساسا مبنية على هذا البحث يا إخوان، أساسا هي مبنية على هذا البحث. والمسألة يا إخوان لا ينبغي المرور والعبور عليها عبور الكرام حقيقة. وأنا أذكر لكم ما واجهته حين المطالعة. يخيل لك وأنت تطالع في كتب الفقهاء الاستدلالية خصوصا كتب المتأخرين ومتأخر المتأخرين أن أصالة التمام وحي منزل. طبعا هذا أمر يستوقف الإنسان ولا بد له أن يتوقف عنده مليا، إذ إصفاق وإطباق الفقهاء على القول بأصالة التمام لا ينبغي أن يقال بأنه لشبهة واجهها فقيه منهم وجرى عليها الباقون من دون تأمل، هذا غير موجود في سوق أهل العلم، ولا ينبغي أن يظن بأحدهم أو بعضهم ذلك فضلا عن الجميع. فلا بد، والأدلة هذه بين أيديه فوصلتنا عبرهم وعن طريقهم، فلا بد من تلمس السبب الذي جعلهم يقولون بأصالة التمام، إذ ما زعمناه وقلناه في ذاك الباحث مختصرا مختزلا ليس أمرا يخفى عليهم. وحقيقة فإن أدلة وضع الصلاة مثنى مثنى وأن رسول الله أضاف سنة أدلة لا معارضة لها، وأدلة أعداد الفرائض والنوافل التي عدتها 51 وعدت الفرائض 17 ركعة ليس فيها ما يعارض أن الله فرضها مثنى مثنى، إذ ألسنتها جميعها العدد النهائي للفريضة وليس ذكر العدد على أنه وحي من السماء، على أن في بعضها تصريح بأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله في الفرائض والنوافل الأعداد، ما يعني أن هذا العدد هو السنة النبوية. كيف بات سنة بوحي النصف من السماء والثاني بالتفويض؟ هذا مسكوت عنه في هذه الروايات. طيب ما دامت هذه الروايات بين أيديهم بشكل واضح، وعندهم بقية الأدلة أيضا وبحثوا فيها، فلا بد من التوقف والتأمل حينئذ فيما ذهبوا إليه ومحاولة إيجاد سبب مقنع جعلهم يقولون بأصالة التمام. أنا لا أقول قولهم وحي منزل لا يمكن مخالفته، المسألة اجتهادية، ولكن لا ينبغي مخالفتهم عبورا كريما. إن ذهبنا إلى مخالفتهم بل لا بد أن يكون ذلك على أساس الاستدلال والتأمل. وحين الجري في البحث ما أسفت له أني لم أجد فقيها إلى اليوم عقد بحثا مستقلا كاملا متكاملا للبحث عن أصالة التمام المذكورة. نعم لا تخلو أبحاثهم ومسائلهم لا أقل البعض منهم من إشارات يمكن من خلالها معرفة مؤشرات البحث وخلاصة ما انتهيت إليه من كلماتهم، أنهم يبنون على ما ذكرته في بداية البحث من أن عنوان الوظيفة بالصلاة التامة الكاملة في مقابل المقصورة هو عنوان عدمي وليس عنوانا وجوديا، عدم كونه مسافر، فكل من دخل عليه وقت الصلاة ولم يصدق عليه أنه مسافر فهو مكلف بالصلاة الكاملة التامة. ومن هنا فكل مورد شككنا فيه في أن الإنسان مسافر أم لا كانت وظيفته الصلاة الكاملة والتامة من باب أنه مكلف مستجمع للشرائط تكليف، قطعا اشتغلت ذمته بالصلاة وهو غير مسافر، إما وجدانا غير مسافر وإما بالأصل نقح أنه غير مسافر وهو وجدان مكلف بالصلاة، فكلما كان مكلفا بالصلاة فتكليفه الصلاة الرباعية إلا أن يتلبس بعنوان المسافر، ومش مطلق مسافر، المسافر بالسفر المحدود بالحدود المعينة في الشريعة. هذا الكلام قلت ينافيه بظهور واضح تقريبا بعض الروايات والتي عمدتها في هذا المجال صحيحة زرارة التي كانت تصرح بأن رسول الله صلى الله عليه وآله أضاف للحاضر ركعتين أسقطهما عن المسافر، ما يعني أن العنوان عنوان وجودي. لكن وجدت في بعض الكلمات للسيد الحكيم في المستمسك إشارات، يعني مش بأبحاث، وللسيد البروجردي في تقرير بحثه البدر الزاهر في صلاتي الجمعة والمسافر، وربما لغيرهما كلاما يقتضي عدم الاغترار بالظهور الأولي لهذه الرواية وما هو نظيرها، وأن التحقيق هو أن العنوان المأخوذ في صلاة التمام من هذه الجهة عنوان عدمي وليس عنوانا وجوديا. وذكر السيد الحكيم أن الرواية التي يظهر منها أن العنوان وجودي هي خصوص رواية زرارة المذكورة، وزعم رحمه الله ما مضمونه أنها مفسرة في بقية الروايات بما يرفع هذا الظهور البدوي منها، مضمون كلامه. أما السيد البروجردي فلم يعني نفسه لمزيد بحث، واكتفى بإشارة إلى أن الأصل في الصلاة الرباعية، وهو ما يظهر من روايات أعداد الفرائض والنوافل، ولم ينزل البحث عن عرشه، لم يستعرض لنا أي الروايات هي التي تدل على هذا المعنى. ونظرا يا أخوان لأهمية هذا البحث وعظيم ثمرته في بحث صلاة المسافر في مسألتنا هذا، اللي ممكن أي إنسان يشك أنه النقطة التي سيصل إليها مسافة والله ليست مسافة، أو موارد أخرى شديدة الأهمية يا أخوان، مثل كيف شديدة الأهمية، مثل المكان الذي لا يصدق فيه علي أني مقيم أو أحد القواطع، ولا يصدق علي فيها أني مسافر، مثل المقر الذي خالف فيه السيد الحكيم والسيد الخوئي وجماعة ما نسب إلى مشهور المتأخرين من أنه يتم فيه، لا ينطبع إليه لا عنوان وطن ولا عنوان نية إقامة 10 أيام ولا عنوان كثير السفر ولا عنوان كذا، ولا يصدق علي فيها أني مسافر أيضا، لأنه عرفا المكان الذي أبقى فيه مدة طويلة لا يصدق علي فيه أني مسافر، ولو كنت كل 5 أيام بروح وبرجع أو كل ما دون 10 يعني، حتى لا ينطبق قاطع من القواطع. هذا أيضا إنما يصار إليه بناء على أن الأصالة للتمام، وإلا لكان لابد من الإفتاء في هذه الأماكن بالجمع بين القصر والتمام وفروع أخرى، وهذه فروع مهمة وابتلائية جدا، فتنطيح وتحقيق أصالة التمام والمراد منها ومتى يمكن أن يقال بها أمر بالغ الأهمية. من هنا أعيد النظر إليه، مش إعادة بحث من جديد، لأن احنا ما بحثنا، احنا أشرنا في نهاية الدرس فقط إليه وشككنا التشكيك، لنرى إما نبقى على تشكيكنا أو نرفع هذا التشكيل. يأتي الحديث إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.